أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض على حمل الرواية على الخمس بمعناه، بمعنى آخر على حمل الخمس على غير المعنى الاصطلاحي. وكان حاصل هذا الاعتراض هو أنه يلزم من ذلك إما الالتزام بمضمون الرواية بعد هذا الحمل، وهذا مثلا لا يمكن، وإما حمل الرواية على التقية، وهذا أيضا شنو بعيد بالقرائن الثلاثة المتقدمة. هذا الكلام يلاحظ عليه: أولا، أنه لا جزم بعدم وجود القائل بهذا المضمون بعد حمل الرواية على المعنى الآخر، لا جزم بعدم وجود قائل من علمائنا بذلك، بمعنى أن الذمي إذا اشترى أرضا زراعية من مسلم يأخذ منه الخمس. بل ظاهر كلمات من نقلنا عنهم من علمائنا، ظاهر الكلام هو ماذا؟ هو الالتزام بذلك. بل ظاهر العلامة الذي نقلنا كلامه في المنتهى نسبة ذلك إلى علمائنا، كما أن ظاهر الشيخ الطوسي في عبارة الخلاف المتقدمة دعوى الإجماع على ذلك. على ماذا الإجماع؟ في هاي العبارة، طبعا نظر عن الأمور الأخرى، العبارة كما قلنا ظاهرها هو أن مورد النزاع الموجود عند العامة هو مورد ماذا؟ مورد اتفاق علمائنا، وإلا لما كانت هناك مناسبة لذكر النزاع عند العامة في هذه شنو؟ في هذه المسألة، لولا اتحاد المسألتين، لولا اتحاد المسألتين لما كانت هناك مناسبة لذكر هذا، عن أن مالك هكذا قال، وأبو يوسف هكذا قال، وهكذا قال، وكذا وكذا، ثم يقول دليلنا إجماع الفرقة. ظاهر الكلام، ظاهر السؤال، لا نستطيع أن نجزم بذلك، لكن ظاهر هذا الكلام هو اتحاد المسألتين، وأن الشيخ الطوسي عندما يدعي الإجماع يدعي الإجماع على أنه يؤخذ منه الخمس في قبال من قال يؤخذ منه العشر، في قبال من قال يؤخذ لا يؤخذ منه شيء، في قبال موافقة لمن قال بأنه يؤخذ منه الخمس، بمعنى أنه يضاعف عليه شنو؟ العشر. من الواضح بأن كل هذا الكلام كلام في الأرض الزراعية التي لها ناتج ولها شنو؟ ولها حاصل. إنه ماذا يؤخذ من حاصل هذه الأرض الزراعية؟ هل يؤخذ العشر أو يؤخذ عشران أو لا يؤخذ شيء؟ وهذا يأتي الشيخ الطوسي يقول بأنه لا يؤخذ خمس، يعني يؤخذ عشران، دليلنا إجماع الفرق ورواية أبي عبيدة الحذار. أو العلامة يأتي ويقول بأنه أجمع علماؤنا على ذلك، على أخذ الخمس، ويقول أن العام اختلفوا، بعضهم قال يؤخذ الخمس، وبعضهم قال يؤخذ العشر، وبعضهم قال لا يؤخذ منه شيء. هذه كلها واضحة وظاهرة في أنه هناك اتحاد في المسألتين، وبناء على ذلك هذا يظهر من كلام العلامة أن ينسبه إلى علمائنا، وظاهر كلام الشيخ الطوسي أنه يدعي الإجماع على ماذا؟ على ذلك. إذن لا نستطيع أن نجزم بعدم وجود قائل من علمائنا بمضمون الرواية بعد حملها على المعنى الآخر، هذا أولا. ثانيا، مسألة حمل الرواية على التقية، أحد المبعدات لحمل الرواية على التقية هو ما قيل من أن حمل الرواية على التقية لا يكفي فيه مجرد موافقة مضمون الرواية علما للعامة، بل لا بد من افتراض التعارض، وهذا وجود معارض للرواية والمعارض مخالف للعامة، وهذه الرواية موافقة للعامة فتحمل الرواية الموافقة عليها من على التقية. واضح هنا في 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 هذا قد يقال بل قيل بأن المعارض موجود في المقام، المعارض لمضمون هذه الرواية موجود في المقام، وهو ماذا؟ الروايات الحاصرة للخمس في الغنائم كما تقدم، أو الروايات الحاصرة للخمس في خمسة أشياء ليس محل الكلام منها، ليس محل الكلام منها. فكأنه يقع تعارض بين هذه الرواية تقول يجب الخمس، وبين تلك الروايات التي تقول ماذا؟ أنه لا يجب الخمس في هذه، ولو باعتبار مفهوم الحاصر. واضح؟ فإذا هذه الرواية لها معارض، إذا هناك مجال لحمل هذه الرواية على من؟ على التقية. أقول هذا الجواب ليس تاما، هذا الجواب، هذه الملاحظة الثانية ليست تاما، وذلك لأن المقصود بالمعارض والتعارض الذي يوجب حمل الرواية الموافقة للعامة على التقية هو التعارض المستقر الذي لا يوجد فيه جمع عرفي. عندئذ تصل النوبة إلى أعمال قواعد باب التعارض ومرجحات باب التعارض، واحد مرجحات باب التعارض هو تقديم المخالف على الموافق لنتيجة حمل الموافق على التقية، لكن متى؟ عندما يكون التعارض تعارضا مستقرا. وأما إذا كان التعارض تعارض غير مستقر، تعارض يوجد فيه جمع عرفي بين الدليلين، لا تصل النوبة إلى أعمال مرجحات باب التعارض كما هو واضح. التعارض المستقر أصلا يجمع بينهما جمع ماذا؟ عرفي، من دون أن نلغي أحد الدليلين ونطرح أحد الدليلين، بل نعمل بكل من الدليلين ونجمع بينهما جمعا عرفيا. هذا الذي ادعي في المقام واضح أنه بين الدليلين لا يوجد تعارض مستقر. لماذا؟ لأن النسبة بين الدليلين نسبة شنو؟ نسبة الإطلاق والتقييد، نسبة العموم وشنو؟ والخصوص. تلك الروايات بالإطلاق تشمل ماذا؟ محل الكلام، وهذا بالإطلاق تشمل محل الكلام، بينما صحيحة الحذاء هي مختصة بمحل الكلام. تلك الرواية التي تقول لا خمس إلا في الغنائم هي تشمل بإطلاقها محل الكلام، ليست نصا في محل الكلام، ليست واردة في محل الكلام، وإنما إذا تم فيها المفهوم كأنها تقول الخمس يجب في الغنائم ولا يجب في غيرها. هذا المفهوم، هذا غيرها يشمل محل الكلام بيش؟ إما بالإطلاق وإما بالعموم. واضح؟ بينما صحيحة الحذاء واردة في محل الكلام، فالنسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق، لا نسبة التعارض، وإنما نسبة العموم والخصوص المطلق، ويوجد بينهما جمع عرفي وهو تقييد تلك الروايات كما ذكرنا في الدرس السابق. تقييد تلك الروايات بماذا؟ بهذه الصحيحة. فإذا لا مجال أيضا لحمل هذه الرواية على من؟ على القلوية، على شنو؟ على التقية. الملاحظة الثالثة على هذا الاعتراض هو، هذه الملاحظة هي المهمة في تصوري، أن إنكار وجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في المقام لا يتوقف على حمل الرواية على الخمس بذلك المعنى، ما يتوقف على أن نحمل الرواية على الخمس بالمعنى الآخر. إنكار الالتزام، إنكار وجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في المقام، في المقام يعني شنو؟ الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم. إنكارنا لوجوب الخمس فيها بالمعنى الاصطلاحي ما يتوقف على حمل الرواية على الخمس بالمعنى الآخر، حتى يرد الاعتراض المتقدم ويقال انتوا إذا حملت الرواية على المعنى الآخر فإما أن تلتزمون بمضمونها وإما شنو أن تحملوها على التغيير. أقول لا يتوقف على ذلك، بل إنكار وجوب الخمس بالمعنى الإصطلاحي في محل الكلام يكفي فيه إجمال الرواية، وعدم ظهور الرواية في الخمس بالمعنى الإصطلاحي يكفي فيه هذا، لأننا علمنا أن المستند الوحيد لإثبات هذا الحكم هي هذه الرواية، هي هذه الرواية، ولا لا نملك أي دليل آخر على ماذا؟ على ذلك الإجماع، عرفت الحال فيه سابقا. فإذا كانت الرواية مجملة، إذا كانت الرواية مجملة يعني شنو مجملة؟ يعني من يدري أن المقصود بالخمس فيها هل هو الخمس الإصطلاحي أو الخمس بالمعنى الآخر بمعنى عشرين مضاعفة الزكاة؟ إجمال الرواية أيضا يكفي لإثبات القول الأول الثاني، يعني يكفي للالتزام بعدم وجوب الخمس الإصطلاحي في ماذا؟ في المقام، يكفي هذا المقدار. إذن ما نقدر نقول لشخص يدعي الإجمال في الرواية بأنك ملزم إما بالالتزام بمضمون الرواية أو حمل الرواية على من؟ على التقية. قل لا، أنا لا ألتزم بمضمون الرواية لأنه مضمون الرواية، لأنه ما الرواية ما بها مضمون أنا مستقر عليه ومستظهر من الرواية، وإنما الرواية شنو؟ مجمل، يحتمل فيها هذا ويحتمل فيها هذا، لكن هذا يكفي لعدم ثبوت وجوب الخمس بالمعنى الإصطلاحي وين؟ في محل الكلام. كما يكفي لعدم ثبوت الخمس بالمعنى الآخر أيضا شنو؟ في محل الكلام، لأن الرواية مجملة ولا يمكن التمسك بها في أحد احتمالها. فهذا شغل يقول لا، أنا لا ألتزم بمضمون الرواية لأن الرواية مجملة ما لها مضمون واضح حتى ألتزم به، ولا أحملها على من؟ على التقية، وإنما أكل أمرها إلى أهلها كما هو الحال في الروايات المجملة التي لا يستظهر منها شيء معين. ماذا نصنع بها؟ تبقى على إجمالها ولا تكون حجة في أحد الاحتمالين. مثل هذا الشخص الذي يدعي الإجمال في الرواية، بل إذا استظهر من الرواية المعنى الآخر وحملها على المعنى الآخر يجي هذا الاعتراض عليه بأنك إما أن تلتزم بمضمونها أو توجهها بشكل ما، يعني رواية صحيحة ظاهرها هذا، ولماذا لا تلتزم بالمضمون؟ فاحملها على التقية. أما من يدعي إجمال الرواية وعدم وضوح المراد بها، هذا ليس ملزم بهذا الاعتراض، ليس ملزم به. هناك حل ثالث، هناك حل وسط، لا هو عمل بمضمون الرواية بالمعنى الآخر ولا هو حمل للرواية على ماذا؟ على التقية، وإنما الالتزام بأنها مجملة ليست حجة في أحد الاحتمالين، فلا يلتزم بالنتيجة بوجوب الخمس بالمعنى الإصطلاحي في محل الكلام. والظاهر والله العالم أن كثير من علمائنا الذين أنكروا وجوب الخمس بالمعنى الإصطلاحي في هذا المقام في هذا المورد استنادهم إلى إجمال الرواية وعدم وضوح المراد من الرواية، لا الجزم بحمل الرواية على من؟ على المعنى الآخر، على المعنى الآخر. وهذا هو الصحيح في المقام، بمعنى أن القرائن المتقدمة التي ذكرناها وهي عديدة المؤيدة بفهم العلماء الذين نقلنا كلامهم سابقا، إن ظاهر كلامهم وأن يفهمون من الرواية هو أن الخمس شنو يراد به؟ شنو المعنى الآخر، مو الخمس الإصطلاحي. المؤيدة، القرائن السابقة المؤيدة بفهم من نقلنا كلامهم من علمائنا رضوان الله عليهم، والمؤيد أيضا هذا جديد، والمؤيدة أيضا ببعض الروايات، يمكن جعلها أيضا مؤيدة أيضا لهذا الاحتمال، لاحتمال أن الرواية يراد بها الخمس بالمعنى شنو الآخر. والمقصود من هذه الروايات هي هذه الرواية التي سنقرأها عليكم، المروية في الباب 68 من أبواب جهاد العدو الحديث الأول. الرواية هذه شوية تأملوا بها، الرواية طبعا يرويها الشيخ الكليني والشيخ الصدوق، والشيخ المفيد في المقنعة يرويها مرسلا، وعلي بن إبراهيم في تفسيره أيضا يرويها مسندا. الرواية هكذا نقل الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، رواية معتبرة سندا هذه السابقة. الرواية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حد الجزية على أهل الكتاب؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف معين لا يختلف ولا يتخلف؟ وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوز إلى غيره؟ فقال عليه السلام: ذلك إلى الإمام، يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ما يطيق، إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا، فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له حتى يسلموا، تؤخذ منهم الجزية حتى يسلموا، فإن الله قال: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ذلا، حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم. إشارة إلى أنه لا يأخذ منه الشيء القليل الذي لا يتألم شنو بأخذه، لأنه لا يكون صاغرا بذلك، وإنما يؤخذ منه ما يطيقه لكن ما يتألم أيضا بأخذه ويتأذى بأخذه. هاي هي مو محل شاهد، هاي كمقدمة. ثم يقول الشيخ الكليني بعد أن ينقل هذه الرواية، يقول: قال وقال ابن مسلم، قال وقال ابن مسلم: قلت لأبي عبد الله، هذا محل الشاهد، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم؟ يعني هم يؤخذ خمس من الأرض وهم يؤخذ جزية شنو رؤوسهم، أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال عليه السلام: كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم، وليس للإمام أكثر من الجزية، إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء، وإن شاء فعل أموالهم وليس على رؤوسهم شيء. فقلت: فهذا الخمس، يعني هذا الخمس الذي يأخذ منهم فعلا دعي يأخذ منهم ماذا؟ خمس. فقال: إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية سندا تامة، لأن المقصود بقال في هذه العبارة بعد أن نقل رواية زرارة أولا أضاف إليها رواية محمد بن مسلم، قال يعني قال منه، قال قال وقال ابن مسلم، يعني قال الشيخ الكليني وقال ابن مسلم، احتمال أنه قال، يعني قال الشيخ الكليني الكليني اللي هو روى تلك الرواية، بعد أن روى تلك الرواية عن زرارة روى رواية أخرى عن ماذا؟ عن محمد ابن مسلم، وقال ابن مسلم قلت لأبي عبد الله إلى آخره. احتمال هذه الرواية أن المقصود بها قال يعني زرارة، زرارة بعد أن تحدث بهذا الحديث نقل حديثا مرتبطا بحديث الذي نقله، لكن نقله عن من؟ عن محمد ابن مسلم. تصحيح الرواية مبني على الاحتمال الشمل الثاني، واضح؟ تصحيح الرواية مبني على الاحتمال الثاني، وأما على الاحتمال الأول احنا ما نعرف سند الشيخ الكليني إلى ماذا؟ إلى محمد ابن مسلم، واضح؟ قال يعني قال زرارة يروي رواية عن محمد بن مسلم بهذا المضمون. وأما تأييد الرواية لما للاحتمال الموجود في صحيحة الحذاء باعتبار أنه واضح الرواية تتحدث عن خمس، واضح، يؤخذ فعلان في زمان الإمام الصادق عليه السلام من أهل الجزية ومن الدهاقين، خمس الدولة تأخذه فعلان، لكن عن ماذا تأخذه؟ لا تأخذ خمس الأرض، وإنما تأخذ ماذا؟ خمسة شنو؟ ناتج الأرض الزراعية وحاصل الأرض الزراعية، كما هو واضح من سياق الروايات التي الرواية التي نقلها أولا، أن الحديث عن الضريبة التي تؤخذ سنويا من أهل الذمة، واضح، من أهل الذمة، واضح، الجزية على الرؤوس تؤخذ سنويا، وتؤخذ مرة بالعمر، تأخذ سنويا من أهل الجزية من أهل الذمة، يقول إما تأخذ مر على رؤوسهم أو تأخذ على شنو؟ على أموالهم. هذا الخمس الذي يأخذ يأخذ على أموالهم سنويا، وهذا لا يكون إلا في حاصل الأرض التي يزرعونها، ليس هو الخمس الاصطلاحي كما هو واضح، وهذا أمر شائع في زماننا. يعني يقول هذا الخمس، هذا الخمس الذي يأخذونه، أولا قال يا أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين إلى آخره، بعدين قل له بأن عندما قال الإمام عليه السلام بأنه الإمام إما أن يأخذ على الجزية فلا شيء على أموالهم، على رؤوسهم فلا شيء على أموالهم، أو يأخذ من أموالهم فلا شيء على شنو؟ على رؤوسهم. قال له خذوا لا قاعد يأخذون شنو؟ قال له هذا شيء صالحهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني ما نشغل بهذا، هل هي هذا صادرة كما يحتمل العلامة المجلسي أنها صادرة بدعة التقية، يقول هو في الحقيقة هذا عمل عمر بن الخطاب، هو أشرنا إلى اللي قلنا بأنه استنكفوا من دفع الجزية على الرؤوس فضاعف عليهم شنو؟ الزكاة، فقام يأخذ منهم شنو؟ الخمس. يقول الإمام في مقام تقية ما نسبه إلى عمر شيء المجلس ما نشغل بهذا، بالنتيجة هناك خمس يؤخذ من أهل الذمة عندما يتملكون أرضا شنو؟ زراعية، يؤخذ من حاصل أرضهم وناتج أرضهم يؤخذ منهم هذا الخمس، وأنه كان شيء شائع ومتعارف، بحيث ابن مسلم يقول هذا الخمس الذي يأخذه هؤلاء من أهل الجزية. هذا اشتروا من مسلم، بالنسية هو يملك أرض زراعية، هذا عم يأثر ما ذكر الشراء من مسلم، لأنه يعني الأرض اللي بيدهم من البداية من دون شراء من مسلم، فهاي واضح أرض جزية يأخذ منها هذه الضريبة، وإنما الكلام في ماذا؟ في الأرض الجديدة اللي يأخذها من مسلم، وهذه الأرض التي زراعية التي يأخذها من مسلم هي بها زكاة، مو؟ فعندما يأخذها ويقول من أخذ من نشيء، هذا شنو؟ هذا معناه أنه كما أشير في بعض كلمات العامة لأنها يوجب إبطال الشنو؟ إبطال الصدقة، فيأخذ كما يأخذ من الأرض التي عندهم قبل الشراء الخمس، هذه أيضا يأخذ منها ماذا؟ الخمس. أقول عن هذه الرواية أيضا مؤيدة، لأن يبرز هذا الاحتمال في صحيحة أبي عبيدة الحذاء. احنا اللي نقوله مو أكثر من إجمال الرواية، أن هاي القرائن كلها فهم هؤلاء العلماء هذه الرواية وغيرها من القرائن، هذه كلها توجب احتمال أن يطرح هذا الاحتمال في هذه الرواية، ويكفينا هذا المقدار لإثبات ماذا؟ لإثبات أن وجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في هذا المورد السادس لم يثبت شنو؟ ثبوتا واضحا. بعد يستطيع المجتهد أن يفتي بوجوب الخمس بالمعنى الاصطلاحي في هذه الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم، يتوقف الإنسان عن ذلك. هذا هو الاعتراض وجواب الاعتراض الذي ذكرناه. بعد ذلك نأتي إلى اعتراض آخر، أيضا اعترض به أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني، يعني اعتراض على حمل الرواية على المعنى الآخر. واضح؟ اعتراض ثاني. اعتراض ثاني. أصل الاعتراض الأول كان هو شنو؟ أنه أن لازم ما ذكرتموه أما أن تلتزمون بمضمون الرواية أو تحملون الرواية على من؟ على التقية. هذا كله كان تعليق على هذا الاعتراض. اعتراض ثاني هذا أنه قالوا بأن حمل الرواية على الخمس بالمعنى الآخر خلاف ظاهر الرواية، خلاف ظاهر الرواية من جهتين، خلاف ظاهرها من جهتين. الجهة الأولى أنه تقييد لإطلاق الأرض في الرواية بالأرض الزراعية، وهذا لا موجب له، لأن الرواية تقول أيما ذمي اشترى أرضا من المسلمين، ولا داعي للتقييد، لأن المعنى الآخر يستلزم أن نفترض أن الأرض أرض زراعية، مو؟ قالوا أن هذا تقييد لإطلاق الأرض في الرواية من دون مقيد، من دون قرينة على ذلك. فإذا حمل الأرض على الأرض الزراعية حتى يتم الحمل الذي ذكروه هذا خلاف ظاهر الرواية، هذا أولا. ثانيا أنه يستلزم افتراض التقدير في الرواية، والتقدير خلاف الأصل وخلاف الظاهر. كيف يستلزم؟ بأن يراد خمس ناتج الأرض، فلا بد من تقدير ناتج وحاصل وأمثال هذا الكلام، وهذا خلاف الظاهر، فلا يصار إلى هذا من جهتين، من جهة أنه على خلاف إطلاق الأرض في الرواية، وثانيا أنه يستلزم التقدير بأن يقدر خمس الناتج، خمس الحاصل، مو خمس الأرض، وإنما خمس حاصل الأرض وخمس ناتج الأرض، وهذا أيضا خلاف الظاهر. نجاوب عن هذا الاعتراض بجوابين. الجواب الأول هو اللي ذكرناه قبل قليل، هذا الجواب العام يشمل كل يعني كلتا الجهتين المذكورتين، أنه إحنا من 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 نريد نحمل الرواية على المعنى الآخر، واضح؟ نريد نحمل الرواية على المعنى الآخر، وإنما سيأتي أننا نسلم أن الرواية لا تخلو من ظهور في الخمس بالمعنى الاصطلاحي كما سنبينا، لا تخلو من ظهور، لكنه في المقابل أكو قرائن توجب ماذا؟ أن نحتمل في الرواية ماذا؟ أن نحتمل في الرواية أن المقصود بالخمس فيها والخمس شنو؟ الآخر. ما ندعيه هو إجمال الرواية، وهذا لا استظهار هذا المعنى الآخر من الرواية حتى تقول أن حمل الرواية على المعنى الآخر خلاف ظاهر شنو؟ ظاهر الرواية. هذا أولا. الأمر الآخر مسألة هاي القرائن، بعبارة أخرى أن الرواية هل هي ظاهرة في الخمس الإصطلاحي أو لا؟ واضح؟ هل هي ظاهرة في الخمس الإصطلاحي أو لا؟ أما مسألة تقييد إطلاق الرواية وأن الرواية ورد فيها أيما ذم اشترى أرضا، مو اشترى أرضا، وأنه لا داعي لتقصيص الأرض بالأرض الزراعية، هذا الكلام أجيب عنه بهذا الجواب، بأن تعبير في الرواية بشراء الأرض اشترى شنو؟ اشترى أرضا، هذا ظاهر في الأرض المجردة من البناء المعدة للزراعة، في الأرض المجردة من البناء، ما مشتري دار أرض وبناء، وإنما مشتري أرض مجردة من البناء المعدة علما للزراعة، كما يظهر من أمثال هذه التعبيرات في موارد متعددة، كما إذا قال من أحيا أرضان أو من حاز أرضان مثلا فهي له مثلا. شو المقصود من حاز أرضان؟ ماذا نفهم من قوله أرضان في قوله من حاز أرضان؟ يعني أرض مجردة من البناء، وهذا أرض مجردة من البناء. إذن هذه قرينة، يعني نسبة الشراء، شراء الأرض ظاهر في ماذا؟ أن الأرض ليست دار، وهذا ليست في ليس فيها شنو بناء، وإنما هي أرض مجردة ومعدة علما ومعدة للزراعة. هذا الجواب يعني من ارتضيه؟ هذا الجواب لا نرتضيه، وذلك لأن التعبير بشراء الأرض ما يصلح أن يكون قرينة على إرادة الأرض الزراعية، وذلك لأنه ينسجم مع إرادة الأرض مطلقا، سواء كانت زراعية أو كانت ماذا أو كانت غير زراعية. يعني عندما يكون الموضوع للحكم هو مطلق الأرض، يصح أن يعبر بهذا التعبير بلا إشكال، يقول من اشترى شنو أرضا، سواء كانت الأرض زراعية أو كانت أرض شنو فيها بناء ليس زراعية. هذا التعبير شراء الأرض لا يصلح أن يكون قرينة على أن الأرض هي خصوص الأرض شنو زراعية، واضح؟ ليش؟ لأنه عندما يكون الموضوع للحكم فرضا أن الموضوع للحكم هو مطلق الأرض، وماذا يعبر؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول عندما يقول يريد أن يقول يجب الخمس في من اشترى الأرض؟ شو يقول؟ اشترى أرضا، فإذا لا يصلح أن يكون قرينة على تخصيص الأرض بخصوص الأرض الزراعية. وبعبارة أخرى، نحن نسلم أن الأرض في الرواية ظاهرة في الأرض المجردة من البناء، هذا نسلمه، في الأرض المجردة شنو من البناء، لأنه لو كانت الأرض فيها بناء لما قال اشترى شنو أرضان. عندما يجي يقول لك اشتريت أرضان، ما تفهم منه أنه اشترى أرضا مع بنائها، عبر عنها بعناوين أخرى، دار يقول اشتريت، معمل اشتريت كذا اشتريت كذا إلى آخره. أما يقول اشتريت أرضا يعني اشترى أرضا مجردة من البناء، لكننا لا نسلم أن هذه الأرض زراعية أو معدل الزراعة، هذا من نجيبه؟ يعني افتراض أنها زراعية أو معدل الزراعة، هذا شنو من نجيبه؟ خو اشترى أرضا، اشترى أرضا، أما أنها زراعية أو معدل الزراعة هذا لا يفهم من نفس العبارة، من نفس إضافة الشراء علما إلى الأرض لا يفهم منها هذا أنها زراعية، وإنما بل يفهم منها أنه أيما رجل اشترى ذمين اشترى أرضا، يعني أرضا مجردة من الشنو من البناء، اشتراها من مسلمين وجب فيها ماذا؟ وجب فيها الخمس. على كل حال، هذه القرينة ليست قرينة واضحة على تخصيص الأرض بالأرض الزراعية. وأما القرينة الثانية، جهة القرينة الثانية، القرينة الثانية شنو هي؟ كانت أنه أن التقدير يحتاج إلى التقدير، هذا جوابه واضح، أعتقد جوابه واضح، وهو أنه قبل أن نبين هذه الجهة الثانية نرجع للجهة الأولى. أقول يمكن أن يضاف هذا السالت فتتلا إلى رد دعوى أن الأرض ظاهرة في الأرض الزراعية، هو أن هذا الذي ذكر يستلزم أن تكون الرواية ظاهرة في ثبوت الخمس بمجرد تحقق الشراء، لمجرد تحقق السلام. وهذا معناه تعلق الخمس بالعين وبالناتج. تعلق الخمس بالناتج يقتضي أن يجب الخمس، وجوب الخمس بالناتج يقتضي أن يتعلق الخمس مو بالأرض بمجرد الشراء، وإنما بالأرض بعد أن يزرعها وبعد أن يظهر شنو ناتج. وهذا خلاف ظاهر الرواية. الرواية ظاهرها أنه الخمس يتعلق بمجرد شنو الشراء. أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس. ظاهر الرواية أنه بمجرد الشراء يتعلق شنو يتعلق الخمس، بمجرد الشراء يتعلق الخمس. واضح اللي أقوله؟ بمجرد الشراء يتعلق الخمس، غير أنه يتعلق الخمس مو بمجرد الشراء، وإنما بعد الشراء وبعد فرض الزراعة وبعد خروج الناتج يتعلق شنو يتعلق الخمس. الرواية ظاهرة هذا، وهذا معناه تعلق الخمس بالعين. أنا أريد أقرب أن الرواية هذا اللي قلته لو بقينا نحن والرواية لا يبعد أن الرواية ظاهرة في الخمس شنو الإصطلاحي. الرواية تقول بمجرد الشراء يتعلق الخمس، هذا ما يناسب أن يكون الخمس متعلق بماذا؟ بحاصل الأرض وناتج الأرض، وإنما يناسب أن يتعلق الخمس بماذا؟ بالعين. وأما الأمر الآخر الذي ذكر وهو مسألة التقدير، مسألة التقدير الظاهر أن التقدير لا بد منه على كل حال، لأن الرواية ماذا تقول؟ تقول فين الرواية الصحيحة المعتبرة مو مرسلة المفيد بالمقنعة، ما لنا شغل بها، مش مرسلة. الرواية الصحيحة انتهى الوقت، ما عذرت. وصلى الله على محمد وعلى آله.